بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 في سلسلة دروس السيرة النبوية. وصلنا كما تعلمون إلى آخر فصل من فصول السيرة النبوية، عنوان الفصل شكوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحاقه بالرفيق الأعلى. نستعرض كالعادة الأحداث التي صاحبت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، ثم نعود إلى هذه الأحداث بالشرح واستنباط المبادئ والأحكام التي ينبغي أن نستنبطها من هذه الأحداث. بعث أسامة بن زيد إلى البلقاء. عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة من حجة الوداع التي تحدثنا عنها، بمجرد أن استقر في المدينة المنورة أمر المسلمين بالتهيؤ لغزو الروم إلى المكان الذي قتل فيه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيشا إلى مؤتة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا في ذلك الجيش. قتل آنذاك زيد بن حارثة في منطقة اسمها الكرك، داخل في الأردن يعني الآن من بلاد الشام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما إن استقر به المقام في المدينة المنورة حتى جهز جيشا، أمر أن يتوجه إلى ذلك المكان، وجعل هذا الجيش بقيادة أسامة ابن سيدنا زيد ابن حارثة. وكان شابا حدثا يعني بين 18 و20 من العمر. وكان هذا مع بدء شكوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المنافقون كعادتهم ما إن سمعوا بهذا الجيش الذي أمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، حتى أخذوا يثيرون القلاقل ويقولون شاب حدث يؤمره على جلة الأنصار والمهاجرين، كيف يعني؟ يثيرون هذا الكلام على سبيل النقد واستثارة حفيظة الأنصار والمهاجرين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي يقوله المنافقون في المجالس هنا وهناك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقد عصب رأسه، وكان بدء مرضه الذي توفي فيه صداعا شديدا في رأسه. صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن تطعنوا في إمارة أسامة ابن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان لخليقا بها زيد، ويم الله إن كان لأحب الناس إلي، ويم الله إن هذا يعني هذا الشاب أسامة لخليق خليق بهذه الإمارة، ويم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. طبعا هذا اللغط إنما أثاره المنافقون. تجهز الناس وأوعب سيدنا أسامة الجيش وخرج إلى حوالي فرسخ خارج المدينة المنورة، يعني حوالي 5 كيلومتر. نعم، ولكن الصحابة سمعوا بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أسامة أن يتأخروا وأن ينتظروا إلى أن يطمئنوا إلى شفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاقم المرض. وقلت لكم المرض بدأ بصداع برأسه ثم تحول إلى حمى. يروي الإمام أحمد ويروي ابن إسحاق وابن سعد وأبو داود وابن ماجه عن أبي مويهبة. أبو مويهبة واحد من خدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، ناداني يعني من جوف الليل طلبني، فقال لي: يا أبا مويهبة، قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، أمرني الله عز وجل أن أخرج فأستغفر، يعني أدعو بالمغفرة لأهل البقيع، فانطلق معي. يقول أبو مويهبة: فانطلقت معه، فلما وقفنا عليهم على أهل البقيع، نعم، قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولاها، والآخرة شر من الأولى. هكذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع وقال هذا الكلام، ثم أقبل علي. يقول أبو مويهبة بعد أن سلم على أهل البقيع وقال هذا الكلام، أقبل إليها فقال: إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقلت له، يقول أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي، فاختر أو خذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة، يعني اجمع بين الأمرين. قال: لا والله يا أبا مويهبة، قد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف عائدا إلى داره. وابتدأ أو اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يرويه أحمد ويرويه ابن إسحاق وابن سعد وأبو داود، غير الحديث الذي يرويه أيضا الإمام مالك في موطئه ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فسلم على أهل البقيع وقال: وددت لو أني رأيت إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي إلى آخره. الواقع هما حديثان، فما ينبغي أن يلتبس علينا الواحد منهما بالآخر. هذا مرة خرج رسول الله إلى قبيل وفاته، والأخرى كانت قبل ذلك. نعم. وكما قلنا كان أول وجعه صلى الله عليه وسلم صداعا شديدا يجده في رأسه. روت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من البقيع استقبلته وهي تقول ورأسه، تشكو من وجع في رأسها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأسه، يعني أنا الجدير بأن أقول ذلك. ثم اشتد عليه الوجع وتحول صداع الرأس إلى حمى شديدة، حرارة شديدة كان يراها، كانت تنتابه بين الحين والآخر. كان بدء وجعه صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر صفر من السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد صح أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترقيه بمعوذات من القرآن. نعم، روى ذلك البخاري ومسلم. نعم، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، يعني عادة إذا تألم، نفث على نفسه بالمعوذات، يعني فتح كفيه هكذا وقرأ ثم نفخ، نعم، بدون ريق، نعم، ثم مسح جسمه بكفيه. تقول سيدة عائشة فلما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أرقيه بما كان يرقي به نفسه من المعوذتين وبعض الآيات الأخرى، كنت أبسط يديه وأقرأ ما كان يقرأه ثم أنفخ بيديه ثم أمسح بيديه على جسمه، يعني كانت تمسح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسده، ولكنها كانت تقرأ بدلا عنه لتخفف عنه. وشعرت نساؤه صلى الله عليه وسلم بأنه يفضل أن يمرض في بيت عائشة، فأجمعنا على ذلك ووافقنا على أن ينتقل إلى بيت عائشة ويمرض هناك. نعم، فخرج إلى بيت عائشة متكئا، نعم، على الفضل بن عباس وعلى سيدنا علي رضي الله عنه وقد اشتد به الوجع، إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. في بيت السيدة عائشة اشتد القلق بأصحاب رسول الله، أخذوا يتسامعون عن مرضه، وطبعا اشتد قلقهم واضطرابهم عليه، فأحب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم ليلقاهم ويحدثهم ويطمئنهم، لكن الحمى شديدة كانت، فقال لنسائه أهريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، 7 قرب من الماء لم تحلل أوكيتهم، يعني ماء بارد. نعم، وفعلا نعم وضعوه صلى الله عليه وسلم، أجلسوه في إجانة، يعني وعاء تغسل به الثياب، يعني طشت كما نقول نحن. نعم، أجلسوه فيه وأخذوا يريقون عليه من هذا الماء البارد من 7 قرب إلى أن أشار إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد فعلتن، يعني يكفي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس فعل هذا من أجل أن تخف وطأة الحمى عليه ويلقى الناس، خرج معصبا رأسه وجلس على المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال هذا الكلام. عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، علم ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وناداه قائلا، أبو بكر نادى رسول الله قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، الباب نعم بين المسجد وبين المكان الذي يدخل منه الناس إلى المسجد، وإني فرط لكم، يعني سأسبقكم لأستقبلكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله ما أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، يعني أن تتنافسوا فيها. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وما هو إلا أن اشتد به صلى الله عليه وسلم الوجع، اشتدت الحمى مع الصدع. روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء مرضه: ادعي لي أباك وأخاك، ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، قال لرجال كانوا في البيت: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، نفس الكلام الذي قاله لعائشة رضي الله عنها. فقال بعضهم وهم جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، يعني لا نريد أن نكلفه شططا، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، منهم من يقول: لا، هو قال سأكتب لكم كتابا، آخرون يقولون: لا، لا نريد أن نكلفه شططا. اختلفوا وربما ارتفعت أصواتهم، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا، ومنهم من يقول: لا، لا نكلفه. فلما كثر اللغط عنده قال لهم صلى الله عليه وسلم: قوموا، يعني اشتد به الوجع فقال لهم قوموا. ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق الخروج إلى الصلاة، فقال لعائشة رضي الله عنها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني إماما. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، وإنه إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس، يعني من بكائه كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كن صواحبات يوسف أقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني كأنه يقول: أنا أعلم لماذا أريد أبا بكر بالذات، واضح. فكان أبو بكر منذ ذلك الوقت هو الذي يصلي إماما بالناس. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام خلال تلك الفترة مرة وقد شعر بخفة، فوجد أبا بكر يصلي، فاستأخر أبا بكر أن أراد أن يؤخر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن يبقى في مكانك. فجلس رسول الله إلى جانب أبي بكر، يعني صلى جالسا، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني كان رسول الله إماما لأبي بكر، وكان أبو بكر إماما لأصحابه. ما كانوا يعرفون الأمر بعيد، كانوا بعيد. واستبشر الناس خيرا بخروجه إذاك، يعني وجدوا أنه إن شاء الله متجه إلى الشفاء، ولكن البرحاء اشتدت عليه، وكان هذه المرة آخر مرة خرج فيها صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يصلي مع الناس. دخل في تلك الفترة سيدنا عبد الله بن مسعود على رسول الله يعوده، فمس جسد يا رسول الله وإذا به يلتهب، يعني فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. نعم، يعني أن الله عز وجل يجعل الآلام كفارة للسيئات. وكان أثناء برحائه وشدة الحمى التي تنتابه، نعم، يلقي خميصة، يعني مثل ما نقول الإحرام، عنه ثم يعيدها إليه ويقول، نعم، لعن الله أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، يشير بهذا إلى أن على المسلمين أن لا يفعلوا مثل فعلهم. وسنعود نشرح هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي ذكرناه خلاصة عن الحال المرضي التي انتابت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا عن ساعة وفاته؟ الباري عز وجل خاطب رسوله قائلا، إنك ميت وإنهم ميتون. قرار قضى به الله عز وجل على كل حي، وسنعود إلى هذا القرار، نقف عنده مليا إن شاء الله. دخل فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول، يعني اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح. ناس في المسجد يصلون الفجر، ومن الذي يأمهم؟ أبو بكر رضي الله عنه. وإذا بالستر الذي بين المسجد وبين بيت عائشة يرتفع، ستر يرتفع، ويطل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه النافذة على المصلين، وقد امتلأ بهم المسجد يضحك. نعم، وجه رسول الله هكذا والمصلون هكذا، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله سيدنا أبو بكر يستأخر، وفرحوا عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظنوا أنه قد نشط من عقال، لكنه صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن كما أنتم، يعني تابعوا صلاتكم، ثم أرخى الستر. كان ذلك فجر يوم الاثنين. عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فاضطجع إلى حجر عائشة، وأسندت عائشة رضي الله عنها رأسه إلى صدره، نعم، وجعلت تتغشاه سكرة الموت، وقالت سيدة عائشة تقول تصف: كان بين يديه ركوة فيها ماء بارد، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء فيمسح بالماء وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وكانت فاطمة إلى جانبه تسمع كلامه، فقالت: واكرب أبا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وتقول عائشة رضي الله عنها: إن الله جمع، يعني في ذلك الوقت، بين ريقي وريقه، نعم، صلى الله عليه وسلم. دخل علي عبد الرحمن أخوها وبيده سواك، وأنا مسندة رأسه إلى صدري، فرأيته ينظر إليه إلى السواك، علمت أنه يريد السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، نعم، فتناولته، فاشتد عليه، قاسي كان، فقلت: ألينه لك؟ فأشار أن نعم، فلينته، فأمره في فمه صلى الله عليه وسلم، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بالماء وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. يعني الطريقين لهذا الموضوع والكلام واحد. ثم نصب يديه إلى الأعلى قائلا: اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى، حتى قبض وتوفي صلى الله عليه وسلم. وانتشر خبر وفاته صلى الله عليه وسلم في الناس، لكن عندما أطل عليهم رسول الله وهم يصلون ظنوا أنه قد يعني أبل من مرضه، نعم، سيدنا أبو بكر ذهب إلى السنح إلى ضاحي من ضواحي المدينة المنورة ظانا أنه قد تحسن، نعم، لكن شاع فيما بعد في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، نعم. أقبل سيدنا أبو بكر على عجل ودخل بيت عائشة رضي الله عنها ولم يكلم أحدا حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مغشا بثوب، فكشف عن وجهه الثوب ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، يعني أنت. ثم خرج رضي الله عنه، وإذا بعمر بن الخطاب قد أخذه الحماس، فهو يخطب وينهى الناس عن أن يقولوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، وأخذ يؤكد لهم أنه لن يموت حتى يجتث النفاق من المدينة المنورة وتتطهر من المنافقين. ولكن أبا بكر أشار إلى عمر أن يصمت، ما كان يصمت، فتركه وانتحى جانبا وأخذ يتكلم، فلما رأى الناس أبا بكر يتكلم تركوه واتجهوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال للناس سيدنا أبو بكر: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: فما هو إلا أن سمعت هذه الآية حتى علمت أن رسول الله قد مات فعقرت وقعت أرضا، يعني نعم، وعلمت أن رسول الله قد مات ولن أراه بعد اليوم. أجمع أيها الإخوة الرواة وأهل العلم جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 عاما من العمر، قضى 40 منها طبعا قبل البعثة، و23 عاما بعدها، 13 عاما في مكة، و10 أعوام إذا دخل العام 11 في المدينة المنورة. نعم، وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صح فيما رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك بيضاء ولا صفراء، ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. نعم، هذا ما تركه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. الآن نعود إلى هذه الأحداث ندرسها ونقف عندها ونأخذ منها العبر والعظات والأحكام، لكن أولا تعالوا نقف عند هذا الذي تحدى به الله عز وجل عباده وجعل منه ميسم عبودية، مظهر عبودية الإنسان لله أيا كان. ما هو؟ الموت. الموت، وانظروا وتأملوا في قول الله عز وجل خطابا لمن كان أحب الخلائق إليه، يقول له: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا القرار الذي قضى به الله عز وجل، يقول العلماء: ما من عام إلا وخصص، لكن هنالك عام لم يخصص. ما هو؟ هو هذا القرار الذي يقوله الله عز وجل في أكثر من موضع في كلامه القديم: إنك ميت وإنهم ميتون. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هل تحدى ربنا عز وجل عباده بشيء غير هذا؟ أبدا. لذلك نحن نقول دائما للإنسان أن يركب متن الفضاء، أن ينصب سلما إلى الجوزاء، إلى المريخ، إلى ما وراء ذلك، لن يخرج بذلك عن أقطار عبوديته لله، ليخترع من المخترعات ما يشاء، لن يخرج بذلك من أقطار ذله وعبوديته لله سبحانه وتعالى. ليحاول الإنسان أن يستخرج من الأرض كل ما فيها من ذخر، كل ما فيها من أسرار، نعم، وليفعل ما يشاء مما يدخل تحت المخترعات والإبداعات المختلفة، هل يخرجه ذلك كله من أقطار مملوكيته لله عز وجل؟ أبدا إطلاقا. مهما فعل، مهما ارتفع، مهما هبط، مهما غاص في أعماق البحار أو في ظلمات الأرض، مهما صنع سيموت كما تموت أحقر بعوضة في الكون وبالطريقة ذاته، أليس كذلك؟ هذا ما تحدى به الله عز وجل عباده، وهذا هو الدليل الناطق القاهر على عبودية الإنسان أيا كان، أي طاغية في الأرض كان، أي فرعون من فراعنة التاريخ كان، لابد أن يموت وبالطريقة ذاتها التي تموت به أحقر ذباب في الكون. هذا المنطق الرباني كأنه يقول لهؤلاء الناس: لا تجعلوا من اختراعاتكم وعلومكم ومعارفكم ودنياكم التي تقفزون فيها هنا وهناك، نعم، وسيلة للسكر يطوف برؤوسكم، وسيلة للطغيان. أنا سخرت لكم الدنيا، سخرت لكم ما في السماوات وما في الأرض، هذا قرار الله عز وجل، نعم، لكن تعالوا إذا أردتم أن تخرجوا من سلطان الله سبحانه وتعالى وأن تعلنوا فعلا عن حريتكم وأن تعلنوا عن مبررات طغيانكم على الله، تعالوا فحطموا هذا القرار الذي قضيت به في حقكم، نعم، تعالوا فانسخوا الموت، تحرروا من غائلة الموت، استطيعوا. ونحن نقول دائما: لو أن هؤلاء الذين نعم يرقصون فرحا بالمخترعات التي يخترعونها وبالإبداعات العلمية التي يفرحون بها، لو علموا أن بوسعهم أن يخترعوا برشامة واحدة، نعم، يعني حبة واحدة، ويستطيعون بهذه الحبة أن يتحرروا من غائلة الموت، لكن بشرط أن يعودوا إلى الصفر بالنسبة لمدرج الحضارة التي تنقلوا في سلمها ودرجاتها. إذن لا استغنوا عن كل مراكبهم المشروعة، ولا استغنوا عن كل مخترعاتهم التي هم بصدد التباهي بها، ولا رضوا أن يعودوا إلى منتهى التخلف الحضاري، لكن في سبيل أن يتحرروا من الموت. لكن أنى لهم ذلك لما لم يتهيأ لهم ذلك، وأخذوا يتسلون بهذه المخترعات التي يشغلون أوقاتهم بها. نقول هذا الكلام حتى لا يفتن واحد منا عندما يجد أن العلوم والمعارف جعلت كثيرا من الأمم تتحكم بناصيت الكون، وأصبحوا يستطيعون أن يفعلوا الأفاعيل والأعاجيب. في ناس يعني داخلهم من ذلك شيء ربما من الشك والريب في سلطان الله عز وجل. لا أبدا، ما في شيء جديد. الباري عز وجل أعلن في قرآنه في أكثر من 5-6 مواضع أن الله سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، وليس بينك وبين أن تسخر حتى النجوم، ليس بينك وبين ذلك إلا أن تكون ذا بصيرة علمية. تعلم وانظر كيف أنك تستطيع أن تستخدم الدنيا التي من حولك لمصالحك ولملاذك. هذا شيء قديم، الباري سبحانه وتعالى أعلم. لا تجعل من هذا دليلا على حريتك وعلى أنك قد تحررت من سلطان الله عز وجل. لا، الباري عز وجل ما جعل هذا دليلا على خروجك عن سلطان الله، وإنما جعل دليل آخر هو أن تتخلص من الموت. نعم، حطم هذا القانون القائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان واحد ممن قضى في حقه بالموت، يعني حكم لا استثناء فيه، قضاء قضى به الله عز وجل على عباده جميعا، لم يخرج من هذا القضاء أحدا بشكل من الأشكال. وطبعا الإنسان إذا أراد أن يعني يعجل وأن يستعرض المصائب التي مرت بالأسرة الإنسانية في التاريخ، فليعلم أن أدهى مصيبة وأشد مصيبة هي مصيبة العالم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إذا ابتلي الإنسان بمصيبة من المصائب، مصيبة موت، فليعزي نفسه بمصيبة العالم بوفاة من؟ بوفاة رسول الله. تطول وتصغر مصيبتك هذه أمام مصيبة العالم، مو مصيبة شخص ومجتمع وجزيرة ودولة، لا، مصيبة العالم كله. نعم، هذا أول ما ينبغي أن نعرفه ونتبينه في هذا الصدد. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ مرضه الذي توفي فيه يتسرب إليه، رأسا جهز ذلك الجيش الذي نصب عليه أسامة بن زيد أميرا، وأمره أن يذهب إلى الكرك حيث قتل والده في غزوة مؤتة، والده زيد بن حارثة رضي الله عنه. طيب، وقلنا إن أسامة رضي الله عنه كان شابا، وفعلا كان موجود بين الأنصار والمهاجرين من هو أكبر منه سنا وربما أكثر منه لياقة فيما يتعلق بفنون الحرب ونحو ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبالي بالسن، نعم، وإنما نظر إلى الحكمة التي اقتضت أن ينصب سيدنا أسامة بن زيد. دل ذلك على أنه لا مفاضلة في حكم الإسلام لا بسن لا بلياقة ولا بشهرة لا برتب لا بنياشين، وإنما يتفاضل الناس بعضهم على بعض بالعمل الصالح وبإتقان المهمة التي وكلت إليه. فإذا كان زيد من الناس أهلا للمهمة التي وكلت إليه، وكان شابا صغيرا وفي القوم من هو أكبر منه، فلا حرج. نعم، فالإسلام لا ينظر إلى الرتب على أنها ميزان التفاضل أبدا، لا ينظر إلى النسب على أنه ميزان التفاضل، لا ينظر إلى المكانة الدنيوية طبعا على أنه ميزان التفاضل بشكل من الأشكال، وهذا أمر ثابت في الشريعة الإسلامية معروف. أمر آخر ذكرناه الآن، وهو أن السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذتين وبعض السور الأخرى، نعم، ثم ينفث على يديه ثم يمسح بيديه جسمه. وتقول في مرضه صلى الله عليه وسلم كنت أخذ بيد رسول الله وأقرأ ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفث على يديه ثم أمسح بيديه جسده الشريف. دل ذلك على أن الرقية مشروعة، وليس كما يظن البعض أن الرقية غير مشروعة، هذا بالصحيح لا إشكال فيه ولا خلاف بشكل من الأشكال، لكن الرقية ينبغي أن تكون بكتاب الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي أن تكون الرقية بطلاسم بكلمات نبتدعها ونخترعها، هذا غير جائز. نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم، يعني عندما يريد الواحد من أن يرقي صاحبه أروني ما هي هذه الرقية، فإما أن يقول هذا جيد أو أن يقول لا، إذا كان من كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا جيد. وكانت هنالك سرية عائدة إلى المدينة المنورة، مروا بقوم رئيس فيهم زعيم فيهم لدغته حي أو عقرب، فقالوا لأفراد هذه أليس فيكم من يرقي يعني زعيمنا هذا؟ فواحد قال نعم، فرقاه بسورة الفاتحة، قرأها يمكن أكثر من مرة، ثم نفث ونفخ على مكان اللدغ فشفي الرجل. فأعطى أولئك الناس يعني أهل ذلك الزعيم هذه السرية قطيعا من الغنم، وعادوا به إلى المدينة المنورة. قبل أن يمس هذا القطيع جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحكم، فقال كلوا واضربوا لي منه بسهم. فقالوا يا رسول الله، الواحد قال إن والله ما اسمع من نشي أرينا الفاتحة وبس. قال وما أدرك أنها رقية، ليش من قال لك الفاتحة مو رقية؟ نعم، إذن يجوز ويشرع للإنسان أن يرقي نفسه ويرقي غيره، لكن على أن تكون الرقية بالقرآن. في بعض المتنطعين يقولون القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى إرشادا وتوجيها وأرسله قانونا لننفذ أحكامه، نحل حلاله ونحرم حرامه ونلتزم بواجباته. القرآن ما الله أنزله مشان حتى يكون حجب وما حجب ومدريش، كلام من هذا القبيل سمج ما ينبغي أن نسمعه وأن نلقي له بالا أمام عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل أمام كلام الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، نعم هو رحمة للمؤمنين من حيث هو إرشاد وتوجيه، وهو شفاء بالمعنى العام، شفاء من الأمراض، شفاء من الأسقام. نعم، ربي سبحانه وتعالى جعل من القرآن شفاء، ثم إننا نأخذ من عمل رسول الله ونأخذ من قوله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه بسط كفيه هكذا وأخذ يقرأ الآية الكرسي، ويقرأ الإخلاص، ويقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ المعوذتين، نعم وربما قرأ غير ذلك أيضا، ثم نفث في يديه ثم مسح بذلك جسده كله، ثم اضطجع على الجانب الأيمن وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. طيب، هذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما فعله رسول الله شرع لنا، إلا ما استثنى كان من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يقول أن قائل القرآن نزل تشريع، نزل مشان يكون قانون، يا أخي شو راح تعملوا لي حجب وتعملوا لي، لا 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 تأكي هذا الكلام، لا تزيد نقص. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معلمنا وهو مرشدنا، ومن ثم فنحن لابد أن ننفذ ما كان يفعل. والسيدة عائشة كانت تفعل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، طيب، ما دمنا نتكلم في الرقية هذا يقودنا إلى الحديث عن السحر. هل السحر يرقى منه بالقرآن؟ طبعا نعم. وهذا يفتح أمامنا حديثا عن السحر، وهل سحر رسول الله، هل سحره لبيد بن الأعصم، وهل وصل لبيد بن الأعصم إلى ما ابتغى من سحره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله. سنشرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، هذا موضوع طويل الليل. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشهد أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة ونصح الأمة، فجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزي نبي عن أمته. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزي نبي عن أمته. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزي نبي عن أمته. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم إذا اجتمع الأولون والآخرون على الصعيد، على الصعيد الواحد يا ذا الجلال والإكرام، فأدخلنا في شفاعة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واسقنا جميعا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بتجلياتك الرحمانية على عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، وعلى عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، أن تكرمنا بالقبول يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تتجلى على هذه البلدة تجلي رحمة، وأن تتجلى عليها تجلي إكرام وفضل وإحسان يا ذا الجلال والإكرام. ارفع عنا وعن هذه البلدة سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نستأهل رحمتك، لكن رحمتك تستأهلنا جميعا يا رب العالمين. أنت الرحمن الرحيم، أنت الرب الكريم الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا يا رب. اجمع كلمة المسلمين في هذه البلدة قادة وفئات مختلفة أيا كانوا، اجمع كلمتهم جميعا على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اصرفنا عما لا يرضيك، أدم علينا عين عنايتك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين، ألهم قادة المسلمين أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. ألهم قادة المسلمين أن يعودوا إلى دينك. ألهم قادة المسلمين أن يجددوا بيعتهم لك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام ارفع مقتك وسخطك عنا. يا ذا الجلال والإكرام لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة. اللهم إنا ننتظر فرجك ففرج اللهم عنا. اللهم إنا ننتظر المزيد من إحسانك. اللهم إنا ننتظر المزيد من مننك وجودك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، على آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.